كتير بنفكر إزاي الشركات بتبني علامتها التجارية، بس في جانب تاني مهم جداً اللي هو إزاي الشركات دي بتستغل قوة علاماتها بطرق يعني مختلفة عن منتجاتها الأساسية. في كتاب مهم اسمه الإدارة الاستراتيجية للعلامة التجارية لألكسندر تشيرنوف بيوضح استراتيجيات كتير في المجال ده، يمكن أهمها هو ترخيص العلامات التجارية. خلينا نتكلم في المفهوم ده النهاردة.
فعلاً ترخيص العلامات ده آلية ذكية ومستخدمة كتير جداً. ببساطة شديدة هي عبارة عن اتفاق عقد، يعني بيسمح لشركة بنسميها المرخص إنها تدي شركة ثانية اللي هي المرخص له الحق في استخدام عناصر معينة من علامتها التجارية.
زي إيه العناصر دي؟
ممكن تكون الاسم التجاري نفسه، الشعار، تصميم معين يمكن مسجل، أو حتى شخصيات كرتونية أو غيرها ليها ملكية فكرية. الهدف الأساسي للشركة اللي بتاخد الترخيص هو إنها تستفيد من شهرة العلامة دي وقيمتها المعنوية في السوق عشان تسوق منتجاتها أو خدماتها هي.
وطبعاً ده بيكون مقابل تعويض مالي للمرخص الأصلي
بتاعة المنتج المرخص، أو ممكن يكون مبلغ ثابت بيتفقوا عليه.
وهنا في نقطة مهمة لازم نوضحها، الترخيص ده بيكون بس للحاجات اللي ليها حماية قانونية فعلاً، صح؟ يعني الاسم المسجل، الشعار، الشخصيات اللي عليها حقوق طبع ونشر.
بالظبط، ما ينفعش مثلاً فيراري ترخص إحساس السرعة، أو ديزني ترخص إحساس السحر والمرح. دي مفاهيم مرتبطة بالعلامة، لكن مش أصول قانونية تقدر تأجرها في حد ذاتها. الأساس هنا هو الملكية الفكرية الملموسة واللي ليها حماية قانونية واضحة.
تمام، يعني الأساس هو الملكية الفكرية.
الملكية الفكرية هي المحور كله. طيب، عشان نوضح الفكرة أكتر، ممكن ندي أمثلة عملية؟
ياريت.
يعني مثلاً شركة ساعات تروح تاخد ترخيص تستخدم شخصية زي سبايدر مان على الساعات بتاعتها اللي بتباعها للأطفال، وهنا هي بتستغل حب الأطفال للشخصية دي.
أو مثلاً شركة ملابس رياضية.
تمام، تاخد ترخيص تستخدم اسم وشعار نادي مشهور زي ريال مدريد أو برشلونة على التيشيرتات بتاعتها. أو مثال تاني خالص، مصنع أدوات مطبخ ياخد ترخيص يستخدم اسم شيف مشهور جداً على الحلل والطاسات بتاعته.
عشان يدي إحساس بالجودة والمصداقية للمنتج بتاعه. بالظبط، كل دي تطبيقات لنفس الفكرة، بستغل قوة علامة تجارية موجودة ومعروفة في سوق جديد أو منتج مختلف عن منتجها الأصلي يمكن. طيب، ده يخلينا نفكر في نطاق الترخيص ده، يعني هل دايما بيكون عبارة عن أني أخد علامة مشهورة أحطها على منتج ملوش علاقة بمجالها الأصلي، ولا ممكن يحصل جوه نفس الصناعة؟
لا، مش شرط، النوعين موجودين ومستخدمين بكثرة كمان. أحيانا كتير الترخيص بيحصل جوه نفس فئة المنتج الأصلية.
إزاي؟
مثال كويس جدا على ده هو اللي بتعمله شركة نسلي مع آيس كريم هيجن داز في أمريكا وكندا.
هيجن داز أصلا مش بتاع نسلي هناك.
لا، نسلي بتنتجه وتوزعه هناك بناء على اتفاقية ترخيص مع شركة جنرال ميلز اللي هي صاحبة العلامة التجارية في الأسواق دي. فهنا بنشوف علامة آيس كريم بتنتجها شركة تانية بتشتغل برضو في نفس قطاع الآيس كريم.
دي معلومة مثيرة للاهتمام. ده طبعاً مختلف تماماً عن الحالة اللي بتيجي في بالنا أول ما نسمع كلمة ترخيص، زي فيراري أو بورشة أو حتى كاتربيلر بتاعت المعدات التقيلة. دول مش بيرخصوا لحد يعمل عربيات أو معدات تنافسهم، صح؟
مظبوط، وده النوع التاني ويمكن هو الأشهر كمان. الترخيص بره نطاق الكفاءة الأساسية للشركة اللي بتملك العلامة. فيراري مثلاً بترخص اسمها وشعارها المنتجات زي العطور، الملابس، الساعات، النظارات، حتى في منتزهات ترفيهية باسم فيراري. وكاتربيلر قالتي إنها مثال مدهش.
كاتربيلر ده مثال فعلاً يلفت النظر. الشركة دي بتحقق أرباح ضخمة جداً، يعني الأرقام بتقول إنها بتتجاوز 2 مليار دولار في السنة.
2 مليار دولار؟ من الترخيص بس؟ من ترخيص علامتها التجارية المعروفة بالصلابة والقوة دي لمنتجات يعني للوهلة الأولى ملهاش علاقة مباشرة بالمعدات التقيلة. بنتكلم عن إيه؟ أحذية عمل متينة جداً، ملابس شغل قوية، ساعات، نظارات، حتى في موبايلات معمولة مخصوص تتحمل الصدمات باسم كاتربيلر.
ده شيء مدهش فعلاً، والمنتجات دي بتتباع فين؟
الانتشار واسع جداً، شبكة بتضم أكتر من 100,000 نقطة بيع حوالين العالم. ده بيوريكي قد إيه العلامة التجارية القوية ممكن تتمدد.
مليارين دولار، ده رقم ضخم جداً لمنتجات ممكن تبان إنها سنوية بالنسبة لشغلهم الأساسي في المعدات.
إيه اللي بيخلي علامة زي كاتربيلر تنجح بالدرجة دي في الترخيص لحاجات زي الأحذية والملابس؟ هنا بقى بتظهر القوة الحقيقية للعلامة التجارية اللي ليها صورة واضحة ومحددة في ذهن الناس. كاتربيلر مرتبطة بإيه؟ بالصلابة، بالمتانة، بالاعتمادية، بالقدرة على تحمل أصعب الظروف.
صحيح.
الدلالات دي بقى بتتنقل بسهولة وبشكل فعال جداً لمنتجات زي أحذية الشغل أو ملابس العمل الميداني. المستهلك اللي بيدور على جزمة شغل متينة بشكل شبه تلقائي كده هيثق في منتج عليه علامة كاتربيلر أكتر بكتير من علامة تانية مش معروفة، حتى لو كانت جودة المنتج التاني ده كويسة برضو.
يعني فكرة التوافق في الدلالات دي هي المفتاح.
بالظبط، التوافق ده بين صورة العلامة الأصلية والمنتج الجديد اللي هياخد الترخيص هو مفتاح النجاح في أغلب الحالات الناجحة اللي بنشوفها.
طيب، الكلام ده بيخليني أفكر في مقارنة مع نموذج تاني بنشوفه كتير قوي، اللي هو الامتياز التجاري أو الفرانشايز. يعني أول ما الواحد يفكر بيحس إنهم شبه بعض شوية، الاتنين بيدوا طرف تاني حق يستخدم علامة تجارية معروفة. بنشوف ده مع ماكدونالدز، كنتاكي، أو في الفنادق زي هيلتون وماريق. إيه الفرق الجوهري بينهم؟
هو التشابه موجود فعلا في حتة استخدام الملكية الفكرية للعلامة التجارية، الاسم والشكل وكده، لكن بصراحة الاختلافات بينهم جوهرية وعميقة جدا. الفرانشايز ده نظام أشمل بكتير من مجرد إني بأجر اسم وشعار.
أشمل إزاي؟
الشركة اللي بتمنح الامتياز اللي بنسميها فرانشايزر مش بس بتقدم العلامة التجارية بتاعتها، لأ، دي بتقدم نظام شغل كامل ومتكامل ومفصل للطرف التاني اللي هو الفرانشايزي. النظام ده بيشمل تقريباً كل حاجة ممكن تتخيليها.
كل حاجة زي إيه مثلاً؟
تصميم المكان لازم يكون إزاي؟ قائمة المنتجات بالظبط، طرق التشغيل خطوة خطوة، معايير الجودة اللي لازم يلتزم بيها، سلسلة التوريد اللي هيتعامل معاها، برامج التسويق اللي هيمشي عليها، التدريب المستمر للموظفين، الدعم الإداري والتقني طول الوقت. يعني ماكدونالدز لما بتدي فرانشايز لحد هي بتدي له نظام كامل عشان يشغل مطعم وجبات سريعة ناجح، مش مجرد حق استخدام اسم ماكدونالدز وخلاص.
فهمت، يعني الفرانشايز ده أشبه بعملية استنساخ لنموذج عمل ناجح بحذافيره.
بالظبط، وغالباً كمان الفرانشايز بيكون محصور في صناعة محددة ونموذج عمل واحد، ماكدونالدز في الوجبات السريعة، هيلتون في الفنادق، وهكذا.
على عكس الترخيص اللي ممكن نشوفه في صناعات مختلفة تماماً.
تماماً، الترخيص بيركز بشكل أساسي على استعارة قوة العلامة التجارية نفسها وتطبيقها على منتجات أو خدمات ممكن تكون مختلفة تماماً عن المنتج الأصلي ومن غير الالتزام بنظام تشغيل موحد ومعقد زي الفرانشايز.
زي ديزني مثلاً، ديزني مثال ممتاز، بترخص شخصياتها لآلاف المنتجات المختلفة، ألعاب، ملابس، شنط مدارس، أكل، مستلزمات حفلات أعياد ميلاد، كل حاجة تقريباً. مفيش نظام تشغيل ديزني موحد لكل دول، كل شركة واخدة ترخيص بتدير شغلها بشكل مستقل نسبياً، بس طبعاً لازم تلتزم بمعايير الجودة العالية وبإرشادات استخدام العلامة اللي ديزني بتحطها وبترقبها كويس جداً. المرونة دي والتنوع الكبير عبر الصناعات هو اللي بيميز الترخيص بشكل واضح عن الفرانشايز. طيب، بما أن الإمكانيات واسعة كده، إيه القيمة الحقيقية بقى اللي بترجع على الشركة الأصلية صاحبة العلامة اللي هي المرخص؟ أعتقد أوضح فايدة هي أن بيدخل لها فلوس جديدة من غير ما تحتاج تستثمر كتير في التصنيع والتوزيع المنتجات الجديدة دي.
صحيح جداً، توليد إيرادات إضافية بتكاليف هامشية قليلة نسبياً ده يعتبر محرك أساسي ودافع قوي للترخيص. المرخص بياخد نسبة من المبيعات أو رسوم ثابتة، وفي نفس الوقت تكاليف الإنتاج والتسويق والتوزيع كلها بتكون على الشركة التانية اللي واخدة الترخيص.
يعني مكسب سهل نسبياً
إلى حد ما، لكن الفوائد مش بس فلوس. الترخيص ده أداة قوية جداً عشان تزود ظهور العلامة التجارية في السوق وتعزز الوعي بيها، خصوصاً لو دخلت بيها أسواق جديدة أو فئات منتجات مختلفة ما كانتش موجودة فيها قبل كده. كل منتج عليه الترخيص بيبقى كأنه لوحة إعلانية ماشية للعلامة التجارية الأصلية،
وده معناه إن المستهلك بيشوف العلامة ويتفاعل معاها أكتر. ديزني برضو هنا مثال ممتاز، حتى في الفترات اللي بين الأفلام الجديدة شخصياتها بتفضل موجودة قدام الناس وفي حياتهم اليومية من خلال اللعب والهدوم والحاجات التانية دي. ده بيحافظ على الولاء والارتباط بالعلامة.
بالتأكيد. وفي فايدة استراتيجية تانية مهمة جدا. الترخيص بيسمح للشركة صاحبة العلامة إنها تركز على اللي هي شاطرة فيه فعلا، وهو بناء وإدارة قيمة العلامة التجارية نفسها، وفي نفس الوقت تستعين بخبرات شركات تانية متخصصة في مجالات التصنيع والتوزيع المختلفة اللي هي ممكن ما تكونش شاطرة فيها قوي أو مش عاوزة تدخل فيها.
زي مين مثلا؟
لاكوست مثلا بتركز جدا على إدارة صورتها العالمية الراقية كعلامة تجارية للموضة، وفي نفس الوقت بتعتمد على شبكة من الشركاء المرخص لهم عشان ينتجوا ويوزعوا الملابس، الأحذية، النظارات الشمسية، العطور وغيرهم كتير. كل شريك من دول بيجيب خبرته في الفئة بتاعته، ده بيخلي لاكوست تتوسع وتنتشر من غير ما تشتت مواردها الداخلية وجهودها في تفاصيل التصنيع لكل المنتجات دي.
الكلام ده منطقي جدا، بس أكيد الموضوع مش كله مميزات. إيه بقى الجوانب السلبية أو المخاطر اللي ممكن تواجه الشركة المرخصة لما تحط علامتها التجارية في إيد شركة تانية؟ أول حاجة بتيجي في بالي هي إنها بتفقد جزء من السيطرة المباشرة،
وده فعلا هو التحدي الأكبر والأخطر في الموضوع كله. لما بترخصي علامتك أنت بتحطي سمعتك ولو جزئيا على الأقل في إيد طرف تاني، ودايما في خطر إن جودة المنتج اللي واخد الترخيص ده أو طريقة تسويقه أو حتى الأماكن اللي بتبيع فيها ما تكونش على نفس مستوى توقعات العلامة الأصلية وصورتها اللي الناس عارفاها،
وده ممكن يضر بسمعة العلامة الأصلية طبعاً.
جداً. تخيلي مثلاً علامة تجارية معروفة بالفخامة والرقي، وفجأة تلاقي اسمها محطوط على منتج رديء الصنع أو بيتباع في أماكن مش مناسبة خالص. الضرر اللي ممكن يحصل للصورة الذهنية للعلامة ممكن يكون كبير وصعب إصلاحه.
طيب والشركة المرخصة تقدر تحمي نفسها من الخطر ده إزاي؟ هل كفاية إنها تحط شروط وعقود صارمة؟
استخدام العلامة التجارية ومعايير جودة دقيقة ومحددة للمنتج، وكمان حقوق للمرخص إنه يراقب ويفتش ويتأكد من الالتزام بالمعايير دي، كل ده ضروري ومهم.
بس ده ممكن ما يكونش كافي دايماً؟
ممكن ما يكونش كافي، خصوصاً لما عدد اتفاقيات الترخيص يزيد قوي وتبقى المنتجات متنوعة والشركاء منتشرين في مناطق جغرافية كتير وصناعات مختلفة. ساعتها مهم الضمان الجودة المتسقة عبر مئات المنتجات والشركاء، دي بتبقى عملية معقدة جدا ومكلفة للمرخص.
فاهمة؟ في مخاطر تانية غير جودة المنتج؟
في خطر تاني مش أقل أهمية، وهو اللي بنسميه إضعاف أو ابتزال العلامة التجارية، وده بيحصل بسبب الانتشار المبالغ فيه وغير المدروس. لو اسم العلامة بقى موجود على عدد كبير جدا من المنتجات المختلفة والمتنوعة قوي، وبعض المنتجات دي ممكن تكون مش متوافقة أصلا مع جوهر العلامة وقيمتها الأساسية، العلامة ممكن تفقد تميزها وهيبتها في عين المستهلك.
يعني كأنها بقت مستهلكة؟
بالضبط. والمثال الكلاسيكي اللي دايما بيدرس في كليات إدارة الأعمال على النقطة دي هو حالة المصمم الفرنسي بيير كاردان.
سمعت عنه، كان من أوائل الناس اللي عملوا ترخيص لإسمهم في الموضة، صح؟
صحيح، كان رائد في الفكرة دي، لكن المشكلة إنه أفرط فيها بشكل كبير جدا. يعني يقال إنه اسمه ظاهر على أكتر من 800 منتج مختلف.
800 منتج؟ زي إيه يعني؟
كل حاجة تقريبا، من الكرافطات والسجاير لحد مقليات الطبخ وأغطية كراسي التواليت.
ينهر أبيض، أغطية كراسي التواليت باسم بيير كاردان؟ ده صادم شوية بصراحة.
فعلا، صحيح إن التوسع الرهيق ده ممكن يكون دخله فلوس كتير جدا على المدى القصير، لكن مفيش شك إنه أضر جدا بسمعة العلامة التجارية بتاعته كعلامة موضة راقية على المدى الطويل، وقلل من جاذبيتها لصفقات ترخيص تانية تكون قيمتها عالية في المستقبل. ده درس مهم جدا بيورينا ضرورة الموازنة بين الرغبة في تحقيق إيرادات سريعة وبين الحفاظ على قيمة العلامة التجارية واستدامتها. لازم يكون في توافق استراتيجي حقيقي بين العلامة وبين المنتج اللي هياخد الترخيص. طيب خلينا نقلب الترابيزة دلوقتي ونبص على الطرف التاني في المعادلة، المرخص له، الشركة اللي بتدفع فلوس عشان تستخدم علامة تجارية مش بتاعتها. إيه اللي يخليها تعمل كده؟ إيه القيمة اللي بتحصل عليها؟ القيمة الأساسية والمباشرة للمرخص له هي إنه بيوصل فوراً لقوة علامة تجارية معروفة ومبنية وجاهزة في السوق. ده بيوفر عليه سنين طويلة من المجهود وملايين الدولارات اللي ممكن يحتاجها عشان يبني علامة تجارية خاصة بيه من الصفر توصل لنفس المستوى من الشهرة والقبول عند الناس. يعني كأنها بتاخد طريق مختصر للسوق بقوة دفع كبيرة جدا.
كأنهم بيستأجروا سمعة جاهزة زي ما قلتي،
وده أكيد بيبقى جذاب جداً لشركات معينة. يمكن الشركات اللي عندها قوة في التصنيع مثلاً أو في التوزيع بس ما عندهاش خبرة أو موارد كفاية في بناء العلامات التجارية والتسويق.
بالضبط، الترخيص ممكن يكون استراتيجية مثالية للنوع ده من الشركات، بيسمح لهم يميزوا منتجاتهم فوراً عن المنافسين المجهولين في السوق ويجذبوا انتباه المستهلكين اللي أصلاً بيثقوا في العلامة التجارية اللي هم واخدين ترخيصها. وفي فايدة تانية عملية جداً ومهمة لها علاقة بالوصول لقنوات التوزيع.
قصدك إن المحلات والموزعين بيكونوا أسهل في إقناعهم يعرضوا منتج عليه علامة تجارية معروفة؟
تماماً، الموزعين وتجار التجزئة دايماً بيفضلوا المنتجات اللي بيعتقدوا إنها هتتباع بسرعة وسهولة ومش هتاخد مكان على الرف وخلاص. أي منتج جديد من شركة مش معروفة بيمثل مخاطرة بالنسبة لهم، لكن منتج عليه علامة تجارية قوية ومطلوبة ده بيجذب الزباين للمحل وبيضمن حجم مبيعات معين. عشان كده إن شركة تاخد ترخيص لعلامة قوية ده ممكن يفتح لها أبواب لشبكات توزيع واسعة جداً، يمكن كانت هتفضل مقفولة قدامها لو كانت بتحاول تبيع منتجها باسمها هي بس.
وهل في فوائد تانية غير المبيعات المباشرة وقنوات التوزيع؟
طبعاً، الشراكة مع علامة تجارية ليها سمعة كويسة من خلال اتفاقية ترخيص ممكن تعزز سمعة ومصداقية الشركة اللي واخدة الترخيص دي نفسها في السوق بشكل عام. ممكن يسهل تعاملاتها مع الموردين، مع البنوك، حتى ممكن يساعدها تجذب موظفين أكفاء أكتر، يعني كأنها بتدي إشارة للسوق إن الشركة دي قادرة تلتزم بمعايير الجودة والشراكة العالية اللي بتتطلبها علامة تجارية كبيرة ومحترمة.
حسناً، المميزات تبدو قوية ومغرية للمرخص له، بس زي ما اتفقنا مفيش حاجة كلها مميزات، لازم يكون في تحديات أو عيوب. التكلفة هي أول حاجة بتيجي في بالي، استخدام علامة مشهورة مش ببلاش أكيد.
بالتأكيد، التكلفة هي العائق الأول والأوضح. رسوم الترخيص المبدئية اللي بتدفع مرة واحدة، وكمان نسبة الإتاوات المستمرة اللي بتدفع من المبيعات ممكن تكون عالية جداً، خصوصاً لو بنتكلم عن علامات تجارية عالمية لها وزنها زي ديزني أو الفرق الرياضية الكبيرة أو بيوت الأزياء المشهورة. التكاليف دي طبعاً بتقلل من هامش الربح للشركة اللي واخدة الترخيص.
طيب، وإيه غير التكلفة؟ هل في مخاطر استراتيجية مثلاً؟
في نقطة استراتيجية مهمة جداً بتعتبر تكلفة فرصة بديلة. لما الشركة بتعتمد بشكل كامل على علامة تجارية هي مستأجراها، هي كده بتفوت على نفسها فرصة إنها تبني أصل خاص بها هي، اللي هو علامتها التجارية الخاصة. وعلى المدى الطويل إن الشركة تمتلك علامة تجارية قوية بتاعتها ده مصدر قيمة ضخم ليها، خصوصاً في عالم النهاردة اللي بنشوف فيه منتجات كتير قوي في فئات مختلفة بتبقى شبه بعض ومفيش فروقات واضحة بينها، اللي بنسميه commoditization.
في الحالة دي العلامة التجارية بتبقى هي العامل الأساسي اللي بيميز منتج عن التاني.
بالظبط، وهنا بتزيد أهمية إن الشركة يكون عندها علامتها الخاصة،
وده كمان معناه إن المنافسة على حقوق ترخيص العلامات القوية الموجودة أصلاً هتزيد وهتبقى أصعب بين المصنعين اللي ما عندهمش علامات تجارية خاصة بيهم.
تماماً، المصنعين اللي بيركزوا بس على الإنتاج والتصنيع ممكن يلاقوا نفسهم تحت رحمة الشركات صاحبة العلامات وشروطها اللي ممكن تبقى أصعب مع الوقت. الاستراتيجية البديلة بقى، صحيح هي بتحتاج نظرة طويلة الأمد واستثمار أكبر في الأول، هي إن المصنعين دول يستثمروا في تطوير قدراتهم هم كمان في إدارة العلامات التجارية ويبدأوا يبنوا علاماتهم الخاصة. العلامات دي ممكن مع الوقت تبقى هي نفسها مصدر قوة وتنافسية ليهم في المستقبل، ويمكن كمان يوصلوا لمرحلة إن هم اللي يرخصوها لشركات تانية بعد كده.
كل المفاهيم دي والنقاشات عن المميزات والمخاطر لكل طرف بتبان أوضح بكتير لما نشوف حالة عملية واقعية. أعتقد إن سلسلة أفلام حرب النجوم أو ستار وورز بتمثل مثال استثنائي على قوة وتأثير ترخيص العلامات التجارية.
حرب النجوم دي فعلاً تعتبر دراسة حالة نموذجية ومبهرة في عالم الترخيص. العلامة التجارية دي مملوكة دلوقتي لشركة ديزني، اللي هي بالمناسبة تعتبر أكبر شركة مرخصة في العالم كله من حيث حجم إيرادات التجزئة للمنتجات اللي واخدة ترخيص منها. الأرقام بتقول إن الإيرادات دي بتتجاوز 60 مليار دولار سنوياً من كل علاماتها التجارية مجتمعة، مش بس حرب النجوم.
60 مليار دولار، رقم خرافي. قصة نجاح ترخيص حرب النجوم دي بدأت من بدري قوي صح؟ ما
مع أول فيلم في السبعينات.
بالضبط، بدأت مع الفيلم الأول سنة 1977.
وأنا فاكر إن نجاح الفيلم ده كان مفاجئ وما كانش متوقع بالضخامة دي وقتها.
صحيح جدا، واللي خلى الموضوع ده مثير أكتر للاهتمام من وجهة نظرنا النهاردة هي النظرة المستقبلية المدهشة للمخرج جورج لوكاس. بيتقال إنه وقت ما كان بيتفاوض مع الاستوديو على الفيلم وافق إنه ياخد أجر أقل كمخرج مقابل إنه يحتفظ بحقوق الترويج التجاري والبضائع المرتبطة بالفيلم، الميرشندايزنج رايتس.
وده قرار طلع عبقري بعد كده.
عبقري واستراتيجي لأبعد الحدود، لأن زي ما أنت قلت مع الوقت إيرادات البضائع دي تجاوزت إيرادات شباك التذاكر بمراحل. لما حرب النجوم اتحولت من مجرد فيلم ناجح لظاهرة ثقافية عالمية، حقوق المنتجات المرخصة دي بقت منجم ذهب حقيقي. وده بيفسر بشكل كبير ليه شركة لوكاس فيلم اللي أسسها قدرت تتباع لشركة ديزني سنة 2012 بمبلغ فلكي وصل لأربعة مليار دولار. جزء ضخم جدا من القيمة دي كان موجود في قوة العلامة التجارية نفسها وإمكانيات الترخيص بتاعتها.
وبعد ما ديزني استحوذت على لوكاس فيلم، شفنا توسع أكبر بكتير في عالم حرب النجوم. أفلام جديدة، مسلسلات تلفزيونية، قصص جانبية، ألعاب فيديو. هندا زود نشاط الترخيص أكتر.
أكيد، وبشكل كبير جدا. ديزني استثمرت بقوة في إنتاج محتوى جديد ومتنوع لحرب النجوم، وده خلق فرص لا نهائية تقريبا للمنتجات المرخصة. واحد من أكبر وأقدم الشركاء اللي واخدين ترخيص لحرب النجوم هي شركة الألعاب العالمية هازبرو.
هازبرو معروفة جدا.
على مدى آخر عقدين بس، التقديرات بتقول إنه هازبرو دفعت أكتر من مليار دولار كرسوم ترخيص لديزني وللوكاس فيلم قبل استحواذ ديزني عليها، مقابل الحق إنها تنتج وتوزع مجموعة واسعة جدا من الألعاب المتعلقة بحرب النجوم.
زي في الألعاب دي؟
كل حاجة تقريبا. مجسمات الشخصيات المشهورة زي دارث فايدر ولوك سكاي ووكر، المركبات الفضائية زي ميلينيوم فالكن، سيوف الليزر الضوئية اللي كل الأطفال والكبار بيحبوها، الألعاب اللوحية، حاجات كتير جدا. وطبعاً ديزني بتحتفظ بالملكية الفكرية لكل التصليمات دي، وبتحط معايير صارمة جدا للجودة والشكل اللي لازم الألعاب دي تطلع بيه.
والمنتجات المرخصة دي مش بس لعب ومجسمات، صح؟ منتجات حرب النجوم بنشوفها في كل حتة تقريباً.
تماماً، بنلاقيها على الملابس والإكسسوارات، في ألعاب الفيديو اللي بتحقق مبيعات بملايين الدولارات، الكتب والروايات المصورة اللي بتوسع عالم القصة، الأدوات المدرسية، ديكورات البيوت، حتى المنتجات الغذائية زي حبوب الإفطار وعلب العصير. الانتشار ده عالمي وبيستهدف كل الأعمار تقريباً، من الأطفال للكبار.
ده غير الشركات الترويجية كمان.
بالضبط، في شركات ترويجية ضخمة مع علامات تجارية كبيرة تانية خالص زي جيلات، دوراسيل، بيبسي، فيات وغيرهم كتير. الشركات دي بتستخدم شخصيات وعناصر من حرب النجوم في حملاتها الإعلانية، وده في حد ذاته يعتبر شكل تاني من أشكال الترخيص أو الشراكة اللي قايمة على قوة العلامة التجارية.
القوة الرهيبة دي للعلامة التجارية بتاعت حرب النجوم أكيد بتدي ديزني موقف تفاوضي قوي جداً لما تيجي تحدد رسوم الترخيص اللي بتاخدها من الشركات دي.
أكيد طبعاً، في المتوسط نسبة الإتاوات أو الرويالتيز في صناعة الترخيص عموماً بتكون حوالي 6 أو 7% من سعر بيع المنتج بالجملة. لكن العلامة التجارية ليها قوة وشعبية جارفة زي حرب النجوم، ديزني بتقدر تطلب وبتاخد نسبة أعلى من كده بكتير، ممكن توصل لضعف المعدل ده أو حتى 3 أضعافه في بعض فئات المنتجات المطلوبة قوي. النسبة العالية دي بتعكس القيمة الكبيرة جدا اللي العلامة التجارية بتضيفها للمنتج المرخص.
ولما نجمع النسب العالية دي مع حجم المبيعات العالمي الضخم اللي بتتكلمي عنه، نوصل لأرقام خرافية فعلاً. في تقديرات بتقول إن مبيعات التجزئة السنوية لكل المنتجات المتعلقة بحرب النجوم حوالين العالم بتتجاوز 5 مليار دولار.
ولو أخذنا في اعتبارنا نسب الإتاوات المرتفعة اللي ديزني بتفرضها، ممكن نقدر إن ديزني نفسها بتحقق دخل سنوي يقترب من مليار دولار من اتفاقيات الترخيص الخاصة بحرب النجوم لوحدها. ده بيوضح بشكل قاطع إزاي علامة تجارية واحدة لما تدار بذكاء استراتيجي وتستخدم أداة زي الترخيص ممكن تتحول لمحرك اقتصادي جبار ومستدام يتجاوز بكتير مصدرها الأصلي، سواء كان فيلم أو منتج أو خدمة.
إذن واضح جداً إن ترخيص العلامات التجارية ده أداة قوية جداً في عالم الأعمال، لكنها زي ما قلتي محتاجة إدارة حذرة ومتوازنة. بتقدم فرص كبيرة للمرخص إنه يزود دخله وينشر علامته ويوصل لأسواق جديدة،
وكمان للمرخص له فرصة إنه يستفيد من سمعة جاهزة ويميز منتجاته ويدخل قنوات توزيع ما كانش هيقدر يوصل لها لوحده يمكن.
ولكن في نفس الوقت بتحمل جواها مخاطر حقيقية. للمرخص خطر فقدان السيطرة على الجودة والصورة، وخطر إضعاف قيمة العلامة لو التوسع ما كانش مدروس.
وللمرخص له خطر التكلفة العالية وخطر إنه ما يبنيش علامته الخاصة على المدى الطويل. التوازن بين الرغبة في التوسع السريع والحفاظ على جوهر العلامة وقيمتها هو ده التحدي الحقيقي والدائم في اللعبة دي.
وده بيقودنا لسؤال أخير ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه، خصوصاً الناس اللي بتشتغل في مجال إدارة العلامات التجارية أو بيفكروا يستخدموا استراتيجية الترخيص دي في شركتهم.
بالظبط، بالنظر لكل اللي ناقشناه ده، القوة الكبيرة للترخيص والمزالق اللي ممكن تحصل فيه، تفتكر إيه هو العامل الأهم والأكثر حسماً اللي أي شركة لازم تحطه في أولوياتها وهي بتقيم فرصة ترخيص؟ هل هو حجم الفلوس اللي هتدخل، الإيرادات المتوقعة يعني، ولا درجة التوافق بين قيم العلامة التجارية الأصلية وقيم المنتج اللي هياخد الترخيص؟ ولا يمكن قدرة الشركة المرخصة الفعلية على إنها تضمن جودة متسقة وتمثيل يليق بالعلامة التجارية دي في كل المنتجات وعبر كل الشركاء؟
سؤال مهم وصعب.
يمكن مفيش إجابة واحدة صحيحة تناسب الكل، لكن يمكن عملية التفكير نفسها في السؤال ده وفي إيجاد التوازن المناسب لكل حالة هي دي الخطوة الأولى عشان نقدر ناخد قرار ترخيص يكون استراتيجي وناجح ومستدام على المدى الطويل.